الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، وما زال الكلام موصولا حول الأصل الثامن وهو تعظيم النص الشرعي. وذكرنا من علامات تعظيم النص الشرعي عدم التقديم بين يدي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. العلامة الثانية الوقوف عند الحدود وعدم التعدي. العلامة الثالثة سرعة الاستجابة للأمر الشرعي. وقلنا أن سرعة الاستجابة للأمر الشرعي هذا منوط بصحة معتقد، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل ما شرع لنا هذه الشريعة إلا لنسعد في الدارين، الدنيا قبل الآخرة. فإذا ثبت هذا الاعتقاد عند المسلم حتما سيبادر ويسارع إلى تنفيذ الأوامر الشرعية وعدم التسويف وعدم التأجيل. وذكرنا بعض الأمثلة في سرعة الاستجابة للأمر الشرعي، وقلنا منها مسألة الخمر لما كانت تشرب قبل أن تحرم، ولما جاء الإذن بالتحريم أو الأمر بالتحريم قال أبو طلحة يا أنس بن مالك قم فأهرق هذه القلال، يقول فقام فسكبها فإذا هي تجري في سكك المدينة. الأمر الثاني أو المثال الثاني عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كنا عند حذيفة فقال رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال في المرة الثالثة ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. طبعا كما لا يخفى عليكم أن الأمر هنا على فرض الكفاية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين رجلا بعينه ويكلفه بهذا الأمر، فكان على فرض الكفاية. أيضا الذي حمل الصحابة على عدم تلبية الأمر ما هم فيه من ريح شديد وقر وخوف وفزع وهلع، وكما ذكرنا قبل ذلك أن الله عز وجل وصفهم بقوله وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. وقلنا أن الوصفين الأوليين للمؤمنين والوصف الأخير للمنافقين، زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هذه في حق المنافقين. حتى قال أحدهم يعدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نأخذ كنوز كسرى وقيصر وإن أحدنا لا يأمن على نفسه حينما يقضي حاجته، وهذه الكلمة قالها بعض المنافقين، فأنزل الله عز وجل وتظنون بالله الظنون. فالذي حمل الصحابة على التلكؤ والتأخر ما هم عليه من بشرية وما اعتراهم من خوف وفزع وهلع، حتى أن الرجل منهم كان إذا أراد أن يقضي حاجته من شدة البرد والخوف يحفر لنفسه حفرة في مكانه ويقضي فيها حاجته. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرتين الأربعة ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة، في المرة الرابعة لما لم يستجب أحد فأصبح لابد من تكليف شخصا بعينه. وهذا الذي أشار إليه الإمام ابن دقيق العيد رحمة الله عليه، قال: ينبغي على كل مسلم حينما يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمثل نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أكان يعصاه؟ الجواب لا. يعني حينما يأتينا النص الشرعي بأي تكليف شرعي بغض النظر كونه سنة أو فرضا، يتمثل الواحد فينا أنه جالس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يلقي عليه الحديث، قم يا فلان، يستحيل أن يتلك أو يتأخر عن هذا الأمر. قال حذيفة بن اليمان: فسكتنا فلم يجبه أحد، فقال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. يقول حذيفة: فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. يبقى أصبح هنا التكليف هنا فرض عين ولا كفاية؟ فرض عين. ولكن انظر إلى الشاهد: فلم أجد بدا من أن أقوم إذ دعاني باسمي. قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تضعرهم علي. ولا تضعرهم أي لا ينتبه إلى وجودك، ولا تحدثن فيهم حدثا مهما كان، لا ينتبه إلى وجودك وإلى مجيئك، ولا تحدثن فيهم أي حدث. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه: فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام، أي من شدة الدفء. أرجو أن تتخيل هذه اللفظة لنستل منها أصلا عظيما، وهو من ثمرات الاتباع التأييد من الله، ودي مهمة جدا. من ثمرات الاتباع بتبع، أؤيد من الله عز وجل. والتأييد إذا كان من الله سبحانه وتعالى فلا يخضع لأي نواميس ولا لأي سنن. تأييد إذا كان من الله لا يخضع لأي شيء، لا سنن كونية ولا أسباب ولا أي شيء. لأن كلام حذيفة هنا إن أردنا أن نطبقه في الواقع بالقوانين والسنن مستحيل. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم فيه برد شديد وقر لا يعلم بحالهم إلا الله، فلما جاءه الأمر الشرعي يقول: ما كان لي من بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذ سماني. فلما قام وبدأ المسير، يعني ترك الصحابة وبدأ يبدأ يعبر الخندق مشيا، ينزل فيه ثم يصعد ويبدأ يمشي في صفوف الكفار بليل حتى يصل إليهم ويعرف أخباره، يقول عن نفسه: فجعلت فكأنما أمشي في حمام، أي من شدة الدفء. الكلام ده تطبيقه في الواقع العملي صعب جدا، أن الإنسان يمشي في شدة البرد ويشعر بدفء، ده ملوش وجود حتى مهما كان متدثرا. ومن أجل هذا نقول: دلت الأدلة الشرعية والسنن الكونية على أن من اتبع الحق والاستجابة للأمر يؤيد من الله عز وجل. من ثمرات الاتباع التأييد من الله. ولعلنا نذكر ما قصه علينا ربنا عز وجل من خبر نبيه وكلمه موسى بن عمران مع فرعون، لما أمر الله عز وجل موسى ومن آمن معه أن يخرجوا من بلاد مصر إلى الشام. قال تعالى: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون، إلى أن قال عز وجل: فأتبعوهم مشرقين، أي التحقوا بهم مع شروق الشمس. فلما طراء الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، إنا لمدركون. طيب هنا بقى بيأتي حسن الظن بالله والتعلق بقدرة الله عز وجل وحسن التوكل عليه. فقال نبيه كلا كلا يعني لن يقع، كلا إن معي ربي سيهدين. يعني كأن نبي الله موسى يريد أن يقول لقومه أنا ما أتيت لهذا المكان إلا من قبل الوحي، هو الذي أمرني أن آتي لهذا المكان. طيب فمن المستحيل أن يأمرك الله عز وجل بأمر يكون فيه شر لك، يستحيل يا أخوانا يستحيل. ومن أجل هذا اللي هي من ثمرات الاتباع التأييد من الله، أو إن الذي ينصاع للحق لابد أن يؤيد من الله، هذه سنة كونية لابد أن نستوعبها حق الاستيعاب، ولابد أن يكون لها أثر في سلوكنا وفي حياتنا. يبقى أنا أتبع الحق وسيأتيني التأييد من الله عز وجل من حيث لا أحتسب. ومن أجل ذلك الشيء العجيب إخواني بارك الله فيكم، ما من غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم على مدار حياته الدعوية منذ أن أذن له بالقتال في السنة الثانية من الهجرة حتى لحق بالرفيق الأعلى، وكان عدد المسلمين أقل بكثير من عدد المشركين، ومع ذلك تتبع أنت واقرأ الغزوات بشيء من التفصيل المغازي حتى تقف كيف يكون التأييد من الله عز وجل لهؤلاء الثلة الطيبة المباركة، وأيدهم ربنا عز وجل لوصفهم أم لشخوصهم؟ ركز أيش محمد؟
لوصفهم
أنهم من أهل الإيمان، أما شخوصهم لا. كذلك من تحقق فيه الوصف كما تحقق فيهم لابد أن يؤيد، لابد أن يأتيه التأييد. وطالما أتاك التأييد إياك ثم إياك أن تشك في التأييد قيد أنملة بحسابات الأسباب الدنيوية، إياك. فالله عز وجل مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. فقال نبيه كلا إن معي ربي سيهدين، هو الذي أمرني أن آتي لهذا المكان. يقول ربنا عز وجل فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. تأمل لهذا النص واسبح فيه بخيالك لتقف على عظم هذه السنة الكونية. يبقى انصاع، طبعا احنا كذلك بالضبط بننصاع للحق ونلتزم وننفذ الأوامر الشرعية، وبعد ذلك يأتينا التأييد من الله. تكالب علينا أهل الأرض، الله معك الله معك يا أخوانا. ومن أجل هذا لو أنت صبرت التاريخ أي تتبعته لوجدت هذه السنة من أوضح السنن في الكون، هي إن الذي ينصاع للحق لابد أن يؤيد من الله عز وجل في نبيه إبراهيم وفي نبيه موسى وفي نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما تراءى الجمعان في غزوة بدر وقف النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يناشد ربه، قال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. فلما بدأ القتال قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة ناولني، فأعطاه كفا من حصباء فرمى به النبي صلى الله عليه وسلم في وجوه المشركين وكانوا زهاء الألف، فما بقي منهم أحد إلا وأصاب الحصى فمه وأنفه وعينيه. وفي هذا يقول عز من قائل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال أهل العلم الرمي يقصد به أمران، الحذف والإيصال. فالله عز وجل أمره بالحذف وتولى سبحانه وتعالى الإيصال، أي أوصل كل حصاة في أنف كل مشرك، في أنفه في الفتحتين وفي فمه وفي عينيه حتى ما يتمكن. طيب كيف يتسنى هذا؟ التأييد من الله عز وجل. يبقى بناء على ذلك يا أخوانا في حياتنا نحن سواء أمم أو أفراد لابد أن نراعي هذا. يبقى يأتيني نص الشرعي أنا أنصاع والله يتولاني ويؤيدني. يبقى كون أنك تداهن في دين الله وتبدأ تحسب الأمور بحسابات الدنيا ولم تركن إلى ركن وثيق ولم تلجأ إلى ربك دخل منك. يقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم إيه عيلة، أي خشيت من قلة المعاملات نظرا لعدم مجيء المشركين إلى البيت. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدن. فلما أمر الله عز وجل نبيه موسى بن عمران أن اضرب بعصاك البحر، هنا سنن كونية وأسباب دنيوية تعطل لا اعتبار له، لأن معلوم أن من خواص المياه أو السوائل عموما الاستطراق. أما كون الماء يقف هكذا دون أن يستطرق الكلام ده ملوش وجود، ملوش وجود. فانفلق فكان كل فرق كالتوض العظيم. حتى إن الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في التفسير ذكر أن نبي الله موسى لما ضرب البحر انفلق وتحول إلى 12 طريقا، لكل سبط طريق، يعني كل قبيلة طريق تمشي به. قال ابن كثير نقلا عن أهل العلم: وجعل ربنا عز وجل بين كل سبط بين كل طريق وطريق جدر ولكن من ماء، من ماء، وجعل فيه قوة أي شبابيك حتى ينظر كل سبط إلى الآخر وهم في الطريق. ثم أمر ربنا عز وجل الرياح فهبت فلفحت قعر البحر فحولته إلى يابس فتمكنوا من المسير. أنا لما أسمع الكلام ده وربنا عز وجل أجرى هذه السنة الكونية وأجرى هذا التأييد لنبي الله موسى ومن معه لوصفهم وليس لشخوصهم ولا لأعيانهم، قوم استقاموا على الشرع واتبعوا الهدي فأتاهم التأييد من الله عز وجل. وده اللي احنا عاوزين نستعين بالله عز وجل ونطبقه على أنفسنا، نتبع ولا نبتدع ونأتمر بالأمور الشرعية دون النظر إلى علتها إن كانت من الأمور التعبدية، ويكون ثقتنا في الله عز وجل في أعلى المقامات، وحاشا أن يتخلى ربنا عن عبده الذي التزم بشرعه وتمسك بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك لما خرج نبي الله موسى إلى الشاطئ الآخر أدركه فرعون وشاهد فرعون كل ما رأى وكل ما وقع شاهده. فلما صعد آخر رجل من بني إسرائيل الشاطئ الآخر أراد نبي الله موسى أن يضرب البحر بعصا ليرجع كما كان، فقال ربه له ربنا عز وجل: واترك البحر رهوا زي ما هو إنهم جند مغرقون، تركه كما هو. انظر أخي المسلم كيف ندى الله موسى وقومه بأمر وجعل نفس الأمر هلك لفرعون وقومه، والله على كل شيء قدير. يبقى الشاهد يا اخواننا من هذا كله ان احنا بنسلك الاسباب المشروعه، وما كان فوق مقدورنا فنكله الى الله، وحاشا ان يتخلى عنك ربك، يستحيل يا اخواننا. وديت كلما رسخت في قلبك ستدعو الى دين الله، يبقى انا بدعو لدين الله بتبع، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. طيب القوم يعني يعزفون عنا، ما تشغلش بالك ولا تقلق ولا تنزعج. لذلك في غزوة تبوك، وطبعا غزوة تبوك هذه سماها ربنا عز وجل في التنزيل ساعة العسرة، شدة ما بعدها شدة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في المسير وبدأ يتخلف الرجل والرجلان والثلاث، منهم من يتخلف لشدة الطريق ومنهم من تساعده راحلته. فكان إذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم فلان تخلف يقول دعوه إن يك به خيرا يلحقه الله بكم. ده اللي احنا ماشيين عليه، إن يك به خيرا يلحقه الله بكم. وأي شخص ممن يسمعنا أو غير ذلك يجد علينا مثقال ضر من انحراف فالدين النصيحة، والمرء مرآة أخي. أما أنك تتأثر ويحدث عندك شيء من الاضطراب والقلق لقلة الحاضرين أو لتنازلهم في الحضور أو لتخلفهم، كده مسلك غير شرعي، مسلك غير شرعي. دعوه إن يكو به خيرا يلحقه الله بكم. حتى تخلف أبو ذر الغفاري، فأبو ذر أبو ذر، قالوا يا رسول الله تخلف أبو ذر، قال دعوه إن يكو به خيرا يلحقه الله بكم. ده المسلك اللي احنا ماشيين عليه يا اخوان. يبقى نسلك المسالك الشرعية والتأييد يأتيك من الله عز وجل، وحسبك أنك على الطريق المستقيم الواضح الجلي الذي لا عوج فيه ولا انحراف. الشاهد من هذا إن حذيفة بن اليمان لما اتبع واستجاب للأمر أيده ربنا، كأني أمشي في حمام من شدة الدفء. اسمع ما يقول: حتى أتيتهم، أي أتى المشركين، يقول: فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، أي يدفئ ظهره، فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، وكان في مرمى سهمي، يعني يتمكن من إصابته بالسهم، يعني يتمكن من قتله. وأبو سفيان في هذه الحالة كان زعيم المشركين والكفرة، ولكن حذيفة بن اليمان تأمل القول: ولا تضعرهم علي، دي مش حاجة، لا تحدث حدث، وإياك ثم إياك مهما كان الأمر ميسورا أن تخالف الأمر. ومن هنا لما نسمع بقى إن من قوانين الجيش عند قيام القتال وإذا تخلف جندي عن تنفيذ أمر قائده فقتالهم لا شيء عليه، ما لازم الأمور تنضبط، وإلا ستكون فوضى، ستكون فوضى. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة: ولا تضعرهم عليه. حذيفة بيقول عن نفسه: فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميهم، فذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تضعرهم علي ولو رميته لأصبته. يعني لو روى السهم هيقتل أبا سفيان، وأبو سفيان في الحديث زعيم المشركين. يقول: ورجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت قررت. يعني إيه؟ جاءني البرد. لما؟ إحنا أيدناك بالدفء في المهمة بتاعتك، بس تخرجت اتبعت لتأدي مهمة معينة، أثناء المهمة خلاص نؤيدك بتأييد عجيب، لن تشعر ببرد أبدا. طب رجعت وأديت ما عليك، سيأتيك ما أخذناه منك حتى تكون كبقية الناس. انتبه الله يبارك فيكم لمثل هذه السنن حتى لا نصاب بشيء من اليأس والملل، ويتطرق هذا إلى نفوسنا فنضعف ونكون في غاية العجز. يقول: فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت، فلما أصبحت قال: قم يا نومان. ده أيضا مثال يدل دلالة صريحة على سرعة الاستجابة للأمر الشرعي مهما كان. الثالث عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وإنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت أي الكعبة، وأنه صلى أول صلاة صلاها العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون. أهل مسجد يعني ناس يصلون في مكان وهم راكعون، ولكنهم كانوا يصلون تجاه بيت المقدس. يقول فقال لهم الرجل ورأهم على هذه الحالة: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة. فداروا كما هم قبل البيت. تعرف معنى الكلام ده؟ اللي في المدينة اللي يستقبل بيت المقدس يستدبر الكعبة، واللي يستقبل الكعبة يستدبر بيت المقدس. يعني هم بيصلوا تجاه بيت المقدس، الإمام قدامهم وهم خلفهم، فجاء الصحابي وقال: أشهد أنني صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت. داروا، يبقى أصبح معنى ذلك وداروا وهم ركوع، يعني انقلب الوجه وأصبح الوجه مكان الضبر والضبر مكان الوجه. تم والإمام تقدم بينهم، واخدين بالكم يا أخوانا؟ تقدم بينهم. ولكن الشاهد أن الصحابة رضوان الله عليه بمجرد أن استمعوا للأمر نفذوا وهم ركوع، يعني لم ينتظروا حتى يتيقنوا الأمر أو ينظروا من الذي أعلمهم. ليه؟ لأن الصدق كان فاشيا وهو الأصل، وحاشا للصحابي أن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فداروا وهم ركوع. وفي الحديث دليل على وجوب قبول خبر الواحد، لأن الذي أخبر الصحابة بأن القبلة قد تغيرت وأصبحوا يصلوا قبل البيت رجل واحد فقط. يقول: فلم ينتظر الصحابة حتى ينتهوا من صلاتهم ويتثبتوا من الأمر، ولكن نفذوا على الفور. وهذا الحديث فيه دلالة على قبول خبر الأحد في العقائد والعبادات. المثال الرابع، قال ابن عباس، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما استوى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال للناس: اجلسوا. فسمعه ابن مسعود وهو على باب المسجد فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعال يا ابن مسعود. يعني ايه ابن مسعود داخل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ودخل على باب المسجد، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجلسوا، او ليجلس كل واحد مكان. فجلس ابن مسعود، جلس ابن مسعود. طيب يقول هنا الشاهد: لم تطب نفس ابن مسعود لما سمع الامر الا ان جلس مكانه. بوب الدارمي في المقدمة باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فلم يعظمهم ولم يوقرهم. هنا بقى المقدمة دي والتبويب اللي بوابه الدارمي بيبين لنا ايه معنى التعظيم والتوقير. اهو باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فلم يعظمه ولم يوقرهم. سيأتي إيه المراد بالتعظيم والتوقير. وذكر فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطرق النساء ليلا. قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا فانسل رجلان إلى أهليهما وكلاهما وجد مع امرأته رجلا. هذا الأمر إخواني لابد أن يفصل. الحديث في البخاري ومسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطرق النساء طروقا، لا تطرق النساء طروقا. هذا الحديث مناسبته كما يلي: لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وقبل أن يدخل المدينة بنصف يوم عرس بالجيش، يعني جلسوا يستريحوا، أصبح على مشارف المدينة، والكلام ده كان بعد العشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمهلوا، أمهلهم حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه امكثوا نبات الليلادي والصباح نرسل من يخبر أهل المدينة أننا قفلنا على الأبواب، أمهلوا حتى تمتشط الشعثة تهيئ نفسها لزوجها، فاحنا بعيد عن المدينة أكثر من شهر، وتستحد المغيبة أي التي غاب عنها زوجها. ثم قال لا تطرقوا النساء طروقا. الرواية بتقول إيه؟ فانسل رجلان لم ينصعوا للحق ولم يعظموا ولم يوقروا النص، مش خفية. الرواية بتقول إيه؟ فوجد كل رجل مع امرأته رجلا، أي عذاب عياذا بالله، يبجر به. أدي بقى تعجيل عقوبة، ها باب تعجيل عقوبة من بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعظمهم ولم يوقرهم. أنا أنصاع للحق. طيب الحكم الشرعي ده يا أخوانا والأحكام الشرعية كما تعلمون كلها يعمل بها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. الحكم الشرعي هذا أن الإنسان، انتبهوا حتى لا تفهم مني غير الذي أريد، أن الرجل إذا سفر سفرا بعيد ولم تعلم أهله بمجيئه وما استطاع أن يعلمها، ثم وصل إلى بلده بعد العشاء لا يحل له أن يذهب إلى بيته. طب يعمل يشوف بقى فندق، يقعد الجامع، يتنقعد في العربية، أو إن استطاع أن يعلمها. أما أن هو يطرق البيت هذا مخالفة شرعية. إحنا بفضل الله الكتاب أوشكنا على الفراغ منهم، وإحنا قلنا الكتاب ده أو الرسالة دي توطئة حتى أتربى أنا وأنت على اتباع الدليل. ده لازم تربى عليه مهما كان الحكم المستنبط من الدليل لم يتمكن العقل من استيعابه. أنا مش قادر أستوعب، خلاص اتهم عقلك. مش احنا قلنا قبل ذلك يا ولدي الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول أم بما تحيله العقول؟ تحار. أحسنت يا جماعة، تحار فيه العقول، العقل يحتار. أما إن العقل يحيل الحكم ويقول لا هذا الحكم غير مقبول ودي الدعوة لأن يفجر النساء، قطع الله لسان من قال ذلك، بل دي أحكام شرعية والأصل وجوب الستر على خلق الله. بل الحكم الشرعي هم خرجت في سفر ولم تعلم أهلك بمجيئك، يعني أنت مسافر وقدامك مثلا إيه 3-4 أيام أو 5-6 أيام أو أسبوعين أو شهر أو شهرين، فجأة سافرت قدر ربنا عز وجل والمهمة التي ذهبت إليها ترتب عليك أن ترجع إلى الدار، رجعت وصلت إلى بلدك أو إلى محل سكنك بعد العشاء، حبيت تتصل بالأهل ما تمكنتش، وده وارد، ما في الشبكة، الجهاز فاصل شحن، الشبكة الأرضية مش عارفين اللي هي العلل اللي احنا عارفينها دي كلها، ما تمكن من إعلام أهله بمجيئه، خلاص الشرع قال لك ممنوع ممنوع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله طروقا. وذكر العلماء في هذا الحكم علتين. العلة الأولى اللي هي بنص الحديث حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، مفهوم يا أخوانا؟ حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. لذلك من وصايا أم إياس لابنتها قبل زواجها قالت أي بنية، بتقول لها بقى على توصها بعشر وصايا في أعلى قمم الوصايا، قالت أي بنية فلا يرى منك إلا كل جميل ولا يشمن منك إلا أطيب ريح. ده بتقول لي بنته بتوصية، وفي وصية عظيمة القدر نافعة، لا يشمن لا يرين منك إلا كل جميل، يعني لا يقع نظره منك على قبيح قط بقدر استطاعتك، ولا يشمن منك إلا أطيب رية. طب انت مسافر وبقالك شهرين فجأة جيت، طب هي مش في دماغها امرأة صينة؟ حاضر يا أخي، صينة محافظة صانت عرضك في غيابك، فأتيت دون أن تعلم، فأصررت على أن تأتي الحلال، فوقع نظرك على شيء مستقبح وهي معذورة لغيابك. أنت الغلطان، أنت الغلطان. يبقى الأمر الأول أمهله معايا يا شيخ، ركزوا يا شيخ، الله يكفي، الأحكام دي مهمة جدا، وما تقولش بقى التقنية الحديثة، لا ممكن يعتريك وبيعترينا في كثير من الأحيان، خلاص أخبرك أمهله حتى تنتشد الشائثة وتستحد المغيبة. الأمر الثاني وقع مع عبد الله بن رواح. عبد الله بن رواح كان في سفر وجيه بعد العشاء ودخل على البيت على طول بالليل، طبعا ما فيش أنوار ولا الكلام ده خالص، ما فيش ما فيش حاجة خالص. فلما دخل الدار، وطبعا كان غالب الدور على الأبواب سطور مرخاة، مش بابها تخبط ومقفول بالترباس، ده سطور مرخاة. فدخل ابن رواحة فوجد خيال شخص مع امرأته منكب عليه. طبعا ابن رواح أخذته الغيرة، وبالمناسبة الغيرة خلق جبلي، إن ثمرته نما وإن أهملته اضمحل. كلام واضح، الغيرة غريزة فيك هتعرفها الأئمة، هي تلك العاطفة التي تحمل الرجل على أن يحمي أهله من كل محرم وشين وعار. وضد الغيرة الدياثة، والدياثة درجات معايا يا مشايخ، الدياثة درجات، أعظمها من يقر الخبث على أهله. أنا أذكر مرة رجل في الثمانينات بتكلم معاه بقول له اتق الله ربك وأمر زوجك بالاحتجاب. قال ازاي اتمتع انا بالجمال ده كله؟ لازم الناس تتمتع معاي. اي والله، تخيل في نوعية بالشكل ده، ده ما حصلش القردة الذي غار على انثاه لما زانت. يبقى عبد الله بن رواحة اخذته الغيرة وهم بالرمح ليطعنه، وده العلاج. فقامت زوجه وقالت وخر رمحك، إنها جارتي تمشطني وأمشطها. يعني كان من اللي بقى مع امراته جار، وجو ظلام بس دخل طبعا فشاء حاجة إيه فوق زوجته كده، طب ما هيبقى يكون إيه يعني. فهم بالرمح ليطعنها، فقامت زوجه بسرعة ودفعته وقالت إليك عني، إنها جارتي تمشطني وأمشطها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنهى أن يطرق الرجل أهله طروقا حتى لا يقع في ايه؟ في لبس. مفهوم يا اخواننا الحكم الشرعي. ولكن ارجو منكم الله يبارك فيكم، عاوزك كراجل طالب علم وبتدعو مع شيخ محسن انت والشيخ رضا، لكل مقام مقال، وفي احكام معينه وامور معينه ما ينبغي ان تقال في كل مجلس. لاحظت كويس ليه؟ ممكن الناس ما يستوعبوا حديثك ويسيئوا الظن بك وبالإسلام. والذي حملني أن أفصل هذا إن إحنا بفضل الله يعني نأمل أن نكون وضعنا أرجلنا على الدرجة الأولى في طلب العلم، نأمل ذلك. يبقى الكلام ده ما يقال في عند عامة الناس، لا مش هيستوعبوا. وأذن بركوا أخواننا، ولكن إن اقتضى مقام وجدت ناس يعني إيه عندهم شيء من الفقه وشيء من القبول للنصوص الشرعية، تكلم. وإياك ثم إياك في وعظك وإرشادك أن تكون مولعا بالغرائب. الولع بالغرائب دليل على الإفلاس العلمي، مفلس وأراد أن يجذب الناس إليه، يبدأ بقى يقوم إيه متكلم بقضية يثير الناس، خطأ. يبقى أبدأ أنا أعالج الإفلاس العلمي اللي عندي، أو أعالج عدم إتقاني للوعظ والإرشاد، أما إن أنا ألجأ إلى الغرائب هذا مخالف وليس من هدي سلفنا الصالح. يبقى الشاهد أكرمكم الله، الحكم الشرعي تنهم إذا سافر الرجل سفرا بعيدا وقدر ربنا عز وجل ورجع ولم تعلم أهله برجوعه، يعني مش متوقع، ده هو عدته بيسافر يعني يوم 15 يوم 16، واخد بالك كيف ترجع انت بعد يومين؟ يبقى ما توقعت مجيئك. يبقى في هذه الحالة وصلت إلى دارك بعد العشاء يحرم عليك أن تطرق الباب بل تمكث، أما إذا وصلت بنهار في أي ساعة من ساعات النهار فالأمر على إيه ما هو عليه، بيتك تدخل فيه وتعلم أهلك بمجيئك. لا تطرق النساء طروقا، الرواية بتقول فانسل رجلان خفية ودخلوا المدينة مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء، كل واحد راح على بيته فوجئ فوجد كل رجل مع امرأته رجلا، لعقوبة أو شوف بالتبويب باب تعجيل عقوبة من بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فلم يعظمه ولم يوقره. يبقى هنا التعظيم والتوقير المراد بإيه يا شيخ صبحي؟ العمل والتنفيذ. أهو لم يعظمه ولم يوقره يعني إيه؟ لم يعمل به، لم يتبعه، بدأ يحكم عقله في. وبالمناسبة الله يبارك فيكم لك معاش محمد فريد، الوقائع ديت إياك أن يتطرق إلى قلبك شيء من التنقص أو الطعن في الصحابة أو في نساء الصحابة التي وقعت معهن هذه الأحداث، إياك. لما؟ أصل الزمن زمن تشريع، ولابد أن يقع هذا حتى يعلم الجميع إن الإسلام طبق على وجه الأرض لا كما يقول المبتدعة في حدود ما طبقتش، كلام ده غير صحيح. وعشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ إن شرف الصحبة لا يعادله طاعة من الطاعات. يبقى ما يتطرق في ذلك شيء مثلا إيه؟ إن ماعز زنى، وإن الغامدية حملت من الزنا، وإن الرجلان وهكذا، وإن هلال بن أمي رأى مع امرأته رجل، تقوم تزدري هؤلاء القوم وتنتقص منهم، إياك إياك. وهذا الذي أشار إليه الذهبي رحمه الله في ترجمة حاطب بن أبي بلتع، قال إياك يا جريء أن تنظر لهذا الصحابي شضرا لزلة صدرت منه فهو من أهل الجنة، وإياك يا رافضي أن تلوح برمي أم المؤمنين فتجب لك النار. كلام ده قالوا عن مصطح ابن أثاثة لما يعني زل لسانه وتكلم في حق أم المؤمنين، خلاص ثبت الكلام وجاءت البراءة من السماء فجلده النبي صلى الله عليه وسلم. فالذهبي بيقول إياك يا جري أن تنظر لهذا الصحابي شضرا أي انتقاصا وهو من أهل بدر لهفوة صدرت منه فهو من أهل الجنة، وإياك يا رافضي أن تلوح بتهمة أم المؤمنين فتجب لك النار. يبقى الشاهد من هذا أكرمكم الله إن عقوبة أو تعجيل عقوبة من بلغه عن نفسه حديثا ولم يوقره ولم يعظمه أي لم يمتثل للنص ولم ينصاع للحق. اتفهمت خاصة يا مشيخ مسألة طرق النساء؟ أنا بشدد عليها لأن بعض الناس سمعها مني وراح في مجلس عامة الناس قالها، كانت مصيبة. قعدنا نعلق فيها يجي سنة، والله يجي سنة. ما هو ممكن تصدر منك هفوة عن غير قصد، يعني يستحيل نشك في نيتك، ولكن لحماس اعتراك أو لحمية نزلت بك تتعدل وتفعل فعلة معينة يترتب عليها انتكاسة نعالج فيها سنين، خد بالك. وهذا الذي أشار إليه البخاري من حديث عمر بن الخطاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. لا، خطأ، مخالفة يا مشايخ. يبقى لكل مقام إيه مقام. فضل يا أخي، فضل، أطلت عليك، معلش. عاوز تقول حاجة؟ ما أسمع. ما العلة؟ عدم علمها بمجيئك، هي دي علة الحكم. ولكن حكمة الحكم اللي هي تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة وخشية أن يقع في لبس. أما علة الحكم عدم العلم. طب عرفت خلاص، شيعت لها باب أي طريقة من طرق الاتصال، وعلمت روح في أي وقت قل لها أنا جاي الليلة دي، إمتى الله أعلم، أنا والمواصلات، واخد بالك. جلست تنتظر حتى قبيل الفجر بساعة وما جيتش، جيت بعدها الساعة دي لكذلك، لأن أنت قلت سآتي هذه الليلة. الليل. أيوة، شو تفضل. نعم، خلاص.
نعم، عليه اذا ما اتى البلد ما ليس عليه ان
يهمل. لا، ليس عليه شيء. انا اقول انا جاي مثلا يوم 16 في الشهر. نعم. خلاص، يوم 16 جيت في نص الليل، بيتك ادخله، لانها تعلم. احنا قلنا علة الحكم ايه؟ ايه يا مشايخ؟ عدم العلم. واضحه يا مشايخ؟ مساله واضحه يا رجاله. اتفضل يا شيخ. أحسنت، أحسنت. ودي مسألة نعممها شوية. هناك كثير من الأحكام الشرعية ينبغي أن تبلغ للناس، ولكن خشية الفتنة نحجم عنها. طب وبعدين؟ يعني أنا أذكر الجمعة قبل الماضية أنا شرفت في هذا المسجد وتكلمت في قضية سأعيد الكلام فيها تاني، لأن ردود الفعل بلغتني أن الأمور فهمت على غير ما أريد. صح يا حاج جمال؟ وأنا بقول أنا اللي غلطان لأنني لم أجيد البيان، ولكن نستدرك ما فاتنا، واخد بالك. الموضوع ده علاجه إيه يا شيخ؟ علاجه طويل وهياخد وقت، وعدم الاستعجال هو الواجب بنشر العلم والتدرج مع الناس، لازم. يبقى أنا بناء على ذلك أنا لي مسجد بألقي في دروس زي هنا، ما أنا ممكن دلوقتي، احنا بقالنا قديه هنا يا حاج جمال دلوقتي؟ سنة ونص. ممكن أنا قدامي إخوانهم أعرفكم جيدا وتعرفونني، بتكلم معاكم من هذا المنطلق. واحد حضر أول مرة يحضر، ده مش في حساباتي، فاهمين يا مشايخ؟ لأن يستحيل بقى أوقف دروسي من أجل فلان جديد وأحذر في كلامي. لا، ده أنا بتكلم مع أخواني اللي هم الإيه؟ الأساس في الحضور، برضو نفس الطريقة بالضبط. عشان كده أنا بقول يا أخوانا لابد أن تثبت قواعدك في إلقاء العلم ونشر السنة، مهما كان العدد الذي يحضر لك قليلا أو مجاملة. وكذلك في الجمعة التي تعتلي فيها المنبر احكم أمرك وتمشى مع القوم بسلاسل وبموضوعات متتابعة، ويا حبذا إن كنت في مسجد واحد. طبعا فيه مشقة عليك، لازم تحضر والكلام ده، ولكن هو ده المطلوب، لن تأتي إلا بهذا الأمر الضغط. يبقى بناء على ذلك أنا أبدأ أتمشى مع القوم وأشرح لهم الكلام، يعني بالضبط كده. مثلا في فقه الجنائزي، الكلام ده بيناه، مسألة، تفضل يا شيخ، إن الرجل لا يحل له أن يدخل القبر إذا قارف أهله الليلة الماضية، والحافظ ابن حجر وغيره قالوا العلة تعبدية، مش عارفين وصلها إيه، ولكن تكلموا عن بعض الحكم. ولكن العلة أتيت أهلك تاني يوم بالنهار، لا يحل لك أن تدخل قبرا لتدفن ميتا لا يحلك، ده حكم لابد أن يبين. ولكن كما قلنا حتى لا يستنكر الناس ما تقول لازم يكون عندي قاعدة عريضة في تعظيم الدليل. شفت لكم قبل كده، عاوز يكون قسم مشترك في كل كلامك يدور حول تعظيم الدليل، تعظيم الدليل، اتباع الدليل، مش ده اللي احنا بندندن حواليه؟ هو ده الأساس. فإذا رسخت في قلوب الناس تعظيم الدليل واتباع الدليل، خلاص ائت بأي دليل يدل على أي حكم. ما هي القاعدة عنده، القاعدة عنده راسخة إن هو يتبع الدليل الشرعي بما دل عليه من أحكام. ولكن هذا الأمر يحتاج إلى توطئة وإلى تروي وتؤدى وعدم تعدل. واضحة يا مشايخ الأمور دي؟ طب نحاول إن شاء الله. فضل شيخ. أي نعم، ده في بقى مشكلة أكتر من كده. خد بالك إيه هي؟ لو أنه وجد رجلا مع امرأته وقتله، أولا ابتداء نسأل الله أن العافية وأن لا يبتلينا، ده أهم شيء عندك. فضل يا أخي فضل. أي نعم، سواء كان هذا الميت رجلا أو امرأة. معايا مشايخ؟ دايما الإنسان لا يتمنى مواضع البلاء ولا الفتن، لأنه لا يدري عندها كيف يكون، سيضعف أم يكون قوي، والأول هو الأكثر والأغلب. حكم الشرعي، إذا رأى رجل مع امرأته رجلا يفجر بها وشاهد الأمر كما دلت عليه النصوص، في هذه الحالة اللعان، اللعان فيش غير كده. وده هيجينا إن شاء الله في الفقه الميسر بإذن الله، غير كده ما فيش. طيب اللعان لا يطبق، طب والعمل؟ خلاص، أو تسريح بإحسان. إزاي ده؟ لوست الفراش احتسب عند الله، تاخد كل الكراكيب وتمشي مع السلام. ده الحل الأمثل في الوقت الحاضر عام 38,400,000، حيث لا يطبق اللعان. معايا يا مشايخ؟ اللعان احنا قلنا هذا لا يطبق لأنه من اختصاص ايه؟ ولي الأمر. باختصار شديد جدا يروح لولي الأمر يقول له والله أريد أن ألاعن من زوجتي، لقد رأيتها على الفاحشة مع فلان. ولي الأمر أو القاضي أو النائب كما ينيب يقول له تعال، يجيبهم الاثنين وفي جمع من الناس، اتفضل قوم قول أشهد بالله أن رأيتها تزني مع فلان 4 مرات، والخامسة يقول عليه عليه لعنة الله إن كنت كاذب. خلاص كده هي تقوم، رأيك في اللي قاله؟ تعترفي أم تشهدي كما شهد؟ احتمالين، إن اعترفت حكم شرعي يطبق. طيب لم تعترف ولا عنت 4 مرات، والخمسة أن عليها غضب الله إن كان من الصادقين، خلاص تم اللعن وخلصت، انتهين، هي في حالها وهو في حاله، يفرغ بينهما ولا يجتمعان أبدا. واضح يا شيخ؟ خلاص انت في حالك وانا في حالي، ما يجوزهاش تاني أبدا مدى الحياة. طيب الكلام ده مش موجود، خلاص نروح بقى ترفع قضية في المحكمة وجريمة الزنا والكلام ده، ستحتكم لغير شرع الله ولا يحل لك. هو الحكم الشرعي، الحكم الأمثل ما سميته لك. طيب الأمر الثاني بقى، لو أنه وجد رجلا مع امرأته فأخذته الحمية والحماس وقتله، والأمر اشتهر وانشهر. الوقعة دي يا مشايخ حدثت في عهد عمر بن الخطاب وفي عهد علي بن أبي طالب، لما كان في الخلاف بينه وبين معاوية رضي الله عن الصحابة أجمعين. وقعت هذه الواقعة في بلاد الشام، فوصل الأمر إلى معاوية، فاستدعى معاوية رجلا وقال له اذهب إلى أبي الحسن فاسأله. من أبو الحسن؟ ابن أبي طالب. شبال الخلاف شديد ومع ذلك ما استنكف أن يرسل إليه ويسأله ليه، أصل الأمر أمر دين. طب أنا مختلف مع الشيخ صبحي، والشيخ صبحي ضليع في علم الأصول، أوعى تصدق، واخد بالك أنت إزاي؟ فأشكلت علي مسألة، أما سأله هنا بقى يدل فعلا على إرادتك للحق. فذهب الرجل إلى علي بن أبي طالب وسأله قال أنشدك بالله أحدث هذا من رعيتي؟ قال لا، أرسلني إليك معاوية. فقال علي بن أبي طالب، خد بالك الحكم هو بقى ومجمع عليه من أهل العلم، إن لم يأتي بأربعة شهداء غيره يدفع برمته إلى أولياء القتيل فيقتلوه. ده الحكم الشرعي، واضح يا مشايخ؟ إن لم يأتي بإيه؟ بأربع شهداء غيره هو، حاضر، رغم إني شايف، يأتي بأربع شهداء. ما هو الشرع أعطاك حكم، إيه هو اللعان؟ بتقتله ليه؟ أخذته الغيرة والحمي، خلاص تحمل بقى، تحمل. فيقول علي بن أبي طالب إن لم يأتي بأربعة شهداء يشهد على الفعلة وإلا ما قدرش يجيب، خلاص يدفع برمته أي بحبل في رقبته إلى أولياء القتيل فيقتلوه. ده الحكم الشرعي، واخدين بالكم يا شيخ؟ هذا هو الحكم الشرعي، وهذا كما قلنا ما فيش فيه نزاع بين أحد من أهل الإيه؟ من أهل العلم. واضح يا مشايخ؟ فضل حاجة.
طب الحكم الشرعي حضرتك إن الراجل دخل على زوجة وشكل صح ويخش على زوجته وكان في ولدين كتير عنده، ولد خلاف من الولد ده مش ابنه، وحل الاثنين إيه هو بيحلله؟ ولقى الولد ده فعلا ابن الشخص التاني، حكم الولد هنا الموضوع ده هيبقى بالزنا ولا تنيب اسمه؟
أخونا أكرمه الله يسأل عن قضايا في منتهى الخطورة وليس لها علاج إلا الشرع، إلا الشرع. أولا تحليل الدي إن إيه كما يسمونه، هذا لا يعول عليه شرعا مطلقا أبدا وليس له اعتبار. أيضا مسألة الشبه لا تنفي النسب، والدليل واضح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، راو من الرواية يقول يعرض بها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق يعني رمادي كده ومغبر؟ قال نعم. قال من أين؟ قال لعله نزعه عرق. قال وكذلك لعل ابنك نزعه عرق. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى أصبح مسألة الشبه وعدمه لا يعول عليها إيه؟ شرعا. خدوا بالكم من دي، لا يعول شرعا أبدا ولا يحل لأحد أن يحكم به. ولذلك سيأتينا في قصة هلال بن أمية لما لعن من امرأته وكانت حاملا فأقسم أنه رآها تفجر بفلان، ده مش كده وبس، وأقسم أنه ما أتاها منذ أربعة أشهر، واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى اللعان قال للصحابة أبصروها، ليه؟ عشان نعرف حكم شرعي جديد، أبصروها، فإن جاءت به أحيمر كأنه وبر فهو لهلال بن أمي. ثم قال وما أراه إلا كذب عليه، وإن جاءت به خدلج الساقين سابغ الإليتين فهو لشريك بن سحماء. الكلام ده ايه يا اخوان؟ ده عشان في حكم شرعي جاي. الرواية بتقول فجاءت به على النعت المكروه لشريك، سابغ الإليتين يعني منتفخ، خدلج الساقين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى معي منها من الأيمان لكان لي معها شأن، وما نسب الولد إلى شريك مع أنه إيه منه. لا منه يا شيخ أحمد، لأن النبي قال إيه: إن جاء به كت وكت كت فهو لشريك، يبقى من مائه، ومع ذلك لم ينسبه إليه. ومن أجل هذا اتفقت كلمة الطب على أن المولود لا يتكون إلا من ماء رجل واحد، وده مهمة جدا. يعني مثلا لو أن امرأة أتاها أكثر من رجل في طهر واحد وحملت في هذا الطهر، يبقى واحد بس فقط. يعني يستحيل أن يشترك ماءان وينتج منهما مولود واحد، أو مولودين، يعني تحمل التوأم واحد من ده واحد من ده، لا. وده كلام الشرع وكلام الإيه وكلام الطب. فهنا لم ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم لشريك، وأيضا لم ينسبه لهلال، لأن هلال تبرأ منهم، وعليه مسألة التحليلات ملهاش اعتبار. كويس، اعترفت المرأة أنه ليس بابن زوجها. هذا الاعتراف لابد من فحصه، لأن القضية دي عرضت علي بنفس الطريقة بالضبط. امرأة متزوجة، وأرجو الله يبارك فيكم إخواننا اللي بيسجلوا ما يسجلوش الكلام ده حتى